الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فدين الإسلام مبني على العقائد الصحيحة النافعة وعلى الأخلاق الكريمة المهذبة للأرواح والعقول وعلى الأعمال المصلحة للأحوال وعلى البراهين في أصوله وفروعه وعلى نبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين والمخلوقات وإخلاص الدين لله رب العالمين، وعلى نبذ الخرافات والخزعبلات المنافية للحس والعقل والمحيرة للفكر، وعلى الصلاح المطلق، وعلى دفع كل شر وفساد، وعلى العدل ورفع الظلم بكل طريق، وعلى الحث على الرقي لأنواع الكمالات. وكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق كلهم إنسهم وجنهم، فكذلك تكفل دينه بإصلاح الخلق إصلاحا روحيا وماديا، واستعان بكل واحد على الآخر، وبه تم الكمال وحصل. فكما تولى تهذيب القلوب والأرواح، فقد تولى تهذيب الحياة، وضمن لمن قام به الحياة الطيبة من كل وجه، لا من وجه واحد أو وجوه محصورة. وهذا من كمال حكمة الله ومن شمول رحمة الله، وهو الحكيم الرحيم. ومن الأدلة على هذا أن الله قد جمع في موضع واحد من كتابه بين العبادات المحضة وبين أمور المعاش والنظم الاجتماعية، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم قال جل وعلا بعد آيات: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ألا ترى كيف جمع بين الأمر بذكر الله وبالصبر والثبات وبالقوة المعنوية بالاجتماع وعدم التنازع، وبالقوة المادية بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإنه يشمل الأمرين، كما أمر في آية الجمعة بالإقلال على الصلاة والذكر في وجوب السعي إلى الجمعة، ثم بعدها بالانتشار في طلب الرزق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. رواه مسلم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وشرائع الدين ومعاملاته التفصيلية شاهدة بذلك، وهي أحسن الشرائع وأحسن الأحكام والمعاملات التي بها تستقيم الأحوال وتزكو الخصال. واعلم أن العبادات ليست مجرد الصلاة والصيام والصدقة، بل جميع الأعمال التي يتوسل بها إلى القيام بواجبات النفس والعوائل والمجتمع الإنساني، كل عمل يقوم بشيء من ذلك ويعين عليه فهو عبادة. فالكسب للعيال عبادة عظيمة، وكذلك الاكتساب الذي يراد به القيام بالزكوات والكفارات والنفقات العامة والخاصة كله عبادة، وكذلك الصناعات التي تعين على قيام الدين وردع المعتدين من أفضل العبادات، وكذلك التعقل والتفكر في كل أمر فيه نفع للعباد كل ذلك من العبادات. ولم يرغب الله في أمر الشورى في الأمور كلها إلا لتحقيق أمثال هذه المقاصد العالية الرفيعة. وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة جدا. واعلم أن التطورات التي لا تزال تتجدد في الحياة والمجتمع قد وضع لها هذا الدين الكامل قواعد وأصولا يتمكن العارف بالدين وبالواقع من تطبيقها مهما كثرت وعظمت وتغيرت بها الأحوال. وهذا من كمال هذا الدين العظيم، ومن البراهين على إحاطة علم الباري جل وعلا بالجزئيات والكليات وشمول رحمته وتمام حكمته. أما غيره من النظم والأسس، وإن عظمت واستحسنت فإنها لا تبقى زمنا طويلا على كثرة التغيرات واختلاف التطورات، لأنها من صنع المخلوقين الناقصين في علمهم وحكمتهم وجميع صفاتهم، لا من صنع رب العالمين. أرأيت هذه المدنيات الضخمة الزاخرة بعلوم المادة وأعمالها لو جمعوا بينها وبين روح الدين وحكموا تعاليمه الراقية الواقية الحافظة، أرأيت لو فعلوا ذلك أما تكون المدنية الزاهرة التي تصبو إليها الباب أولي الألباب وتتم بها الحياة الهنيئة الطيبة السعيدة، وتحصل فيها الوقاية من النكبات المزعجة والقلاقل المفضعة؟ فحين فقدت الدين واعتمدت على ماديتها الجوفاء الخرقاء، جعلوا يتخبطون ويطلبون حياة سعيدة ولم يصلوا إلا إلى حياة الشقاء، الحياة المهددة في كل وقت بالحروب وأصناف الكروب. إن من كمال الدين الإسلامي صلاحه لكل زمان ومكان. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن كماله أنه هدى للتي هي أقوى في عقائده وأخلاقه وأعماله، فكملت به العقائد والأخلاق والأعمال فلا يعتريه النقص بوجه من الوجوه. ومن كماله أنه صالح لكل زمان ومكان وحال لجميع المشاكل الاجتماعية والشخصية. ومن كماله أن جميع الحقائق العقلية والحسية والتجارب الصادقة كلها داخلة فيه وفي ضمنه. ومن كماله أن النظريات المتباينة والاختلافات المتضادة يبين صحيحها من سقيمها وصالحها من فاسدها وعدلها من ظلمها وحقها من باطلها. ومن كمال دين الإسلام العظيم أنه كملت به العقول واستنارت به الآراء واستمدت من هدايته ما أصلحت به دينها ودنياها. فكل خير ديني ودنيوي ظاهر وباطن من نتائجه وثمراته، ولذلك تمت به النعمة على المؤمنين وحصل به الخير المنوع على جميع العالمين. لقد أمر الله تعالى بفعل الأسباب التي تحصل بها الأرزاق من تجارات وصناعات وحراثات وحرف وغيرها، وامتن على العباد بتيسيرها والاستعانة بها على طاعته والقيام بالواجبات المتعددة، كقوله جل وعلا حين أمر بالسعي إلى الجمعة وتقديمها على المكاسب التي هي وسائل لها ولغيرها من الفروض: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي ببيع وشراء وصناعة وحراثة وغيرها من أسباب الرزق. وقال تعالى: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي جعلها مذللة لأسفاركم، مذللة لحروثكم، مذللة لاستخراج معادنكم المتنوعة، مهيئة لكل ما تحتاجونه منها. فامشوا في مناكبها، أي في طلب الرزق والسعي في تحصيله. وذلك يشمل جميع الطرق التي ينال بها الرزق من جميع الاقتصاديات التي أباحها الله ورسوله، والتي كانت موجودة في ذلك الزمان، والتي لا تزال تحدث أسبابها شيئا بعد شيء، وينفتح للعباد من أسباب الرزق وطرقه أمور لم تكن موجودة قبل ذلك. فعلمها وتعلمها وسلوك طرقها مما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه تعالى أمر الناس أن يحجروا على سفهائهم في أموالهم الخاصة عن التصرفات الضارة لقصر عقولهم ومعارفهم وتجاربهم، حتى يعلموهم ويختبروهم بالتجربة التي هي الطريق لمعرفة أحوالهم. وهذا يدل على أن الله يحب من عباده هذا الأمر ويأمرهم به، ولهذا علل ذلك بقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فأخبر تعالى أنه جعلها قياما تقوم بها الأمور الدينية والأمور الدنيوية، تقوم بها الضروريات والحاجيات والكماليات. فقد علمنا ربنا العناية التامة بحفظ الأموال والاقتصاد في إنفاقها، وعلمنا كيف نسلك الطرق المتنوعة لتحصيلها، ولم يحرم علينا منها طريقا واحدا إلا الطرق المحرمة التي تضرنا وتكون سببا لهلاكنا. فمن هذه نعمته الكبرى على العباد ورحمته بهم؟ أليس يدل سبحانه على أن تعلم العلوم الاقتصادية الخاصة بالأفراد والعامة للحكومات والأقطار التي تنال بها الأرزاق مما يحبه الله ويرضاه ويأمر به ويوجبه؟ فهل شذ عن هذا الأصل علم وطريق أو وسيلة من وسائل الرزق؟ فتبارك الرزاق الحكيم الذي من حكمته جعل الأرزاق وغيرها تنال بأسبابها، ومن حكمته أن جعل لكل نوع منها أناسا فيه يرغبون وله يعملون، لتقوم المصالح كلها ويرتبط الناس بعضهم ببعض، فأهل التجارات وأهل الصناعات وأهل المهن والحرف وأهل الحرافات وغيرهم، كل منهم محتاج إلى الآخر، لا يستغني أحد منهم عن أحد. بل أهل الأقطار النائية لما توسعت أسباب المكاسب اضطر بعضهم إلى بعض، وانفتحت طرق كثيرة لتحصيل الرزق، والكل من فضل الله وتيسيره ورزقه تعالى وإحسانه. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، وهذا يشمل المكاسب كلها. وسئل صلى الله عليه وآله وسلم: أي الكسب أطيب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيصيب منه إنسان أو طير أو داب إلا كان له به حسنات. وقد حث صلى الله عليه وآله وسلم في عدة أحاديث على التكسب والاستغناء به عن مسألة الناس وسؤاله. والواجبات الدينية من الزكوات والكفارات ودفع الحاجات والضرورات لا تقوم إلا بالأموال، وكذلك الجهاد والمصالح الكلية والنفقات على النفس والعائلة والصدقات المتنوعة، كلها لا تقوم إلا بالأموال، والأموال لا تحصل إلا بالكسب. فعلم أن السعي في تحصيل هذه الأمور تبع لها، ما كان منها واجبا فوسيلته واجبة، وما كان منها مندوبا فوسيلته مندوبة. قال ربنا جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الآية. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وقال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على جميع علوم الكون والحث على التفكر في المخلوقات واستخراج منافعها الدينية والدنيوية بحسب الاستطاعة والإمكان. واعلم أن علوم البشر السابقة واللاحقة وما يترتب عليها من المعارف والأخلاق والأعمال والنتائج نوعان: أحدهما علوم دينية تعرف العباد بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وشرائع دينه، وتبين الجزاء على الأعمال وما يتبعها من الأدلة والبراهين والمواعظ والقصص والترغيب والترهيب. الثاني علوم كونية موضوعها النظر في الكون وما سخر الله للعباد من المنافع وفهمها وتصويرها وإبرازها بالعمل إلى الخارج واستخراج منافعها. والكتاب فيه بيان النوعين جملة وتفصيلا، كما قال جل وعلا: تبيانا لكل شيء فلم يكن شيء يحتاج إليه العباد إلا وقد هدى إليه القرآن، ودعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله بالعلوم الدينية، فصلها تفصيلا لا يبقي فيها لبسا ولا إشكالا، خصوصا ما يحتاجه كل فرد في كل وقت في العبادات والمعاملات. ومن أحكام هذه الشريعة أن الأمور التي تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال جعل لها قواعد وضوابط ترد إليها الحوادث الجزئية، فتطبق المعينات على القواعد الكلية المبنية على تحصيل المصالح ودفع المفاسد. والعلوم الكونية يرشد العقول إلى التفكير فيها واستخراج علومها، ويخبرهم أنه أعدها وسخرها لمنافعهم المتعددة، وحثهم على معرفتها واستخراجها بكل وسيلة. وقد أخبر في الآيات أنه خلق لنا جميع ما في الأرض، وسخر لنا ما في السماوات والأرض، به نستمتع وبه ننتفع بجميع الاستمتاعات وبكل الانتفاعات. ومن لازم ذلك الحث على جميع الوسائل التي تحصل لنا هذه النعم. وأخبر أنه خلقنا وخلق أعمالنا بما يسر وسخر لنا من الأسباب التي ندرك بها الأعمال والنتائج، وأن من كرمه أنه علم الإنسان ما لم يعلم، وجعله قابلا لتعلم العلوم كلها الدينية والكونية. وهذا العموم والشمول في الآيات يأتي على جميع العلوم والفنون العصرية، كما يأتي على جميع العلوم الدينية وما يترتب على هذه وهذه من الثمرات والنتائج، وكلها نعم من الله تعالى. فإن الله هو الذي علم الإنسان بالأسباب التي حصل له فيها العلم الديني والكوني، كما أنه تعالى هو الذي رزقه بالأسباب التي جعل الله رزقه فيها، وهو الذي أودع في الأرض المنافع المتنوعة، وهو الذي ييسر الأسباب التي تدرك بها هذه المنافع، وأمرهم بالتفكر والتقدير الذي يرسلهم إليها ويهديهم إلى كيفية استخراجها، وربط البشر بعضهم ببعض في علومهم ومعارفهم وآثارها ونتائجها، وجعل هذا الارتباط المتنوع من أقوى الأسباب التي يدرك بها كل مقدور للبشر وكل ما هو في إمكانهم. فالله تبارك وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم. بهذا نعلم أن الرقي الحقيقي الصحيح هو باستصحاب العلوم الدينية والعلوم الكونية، وامتزاج كل منهما بالآخر، وتعاونهما وتساعدهما على سلوك طرق الصلاح المطلق والسعادة الحاضرة والمستقبلة، والاستعانة بالنعم على طاعة المنعم لتتم النعم وتكمل السعادة. وعلم بذلك أن هذا هو الدين، بل روحه ولبه، فإنه خلقنا لعبادته، وسخر لنا ما في الكون لنستعين به على عبادته وننتفع بما أحله لنا وأباحه. وقد صرح في قوله جل وعلا ويخلق ما لا تعلمون، حيث جاء بها في صيغة المستقبل أنه يخلق فيما يستقبل من الزمان بتعليم الخلق وإقدارهم وتمكينهم من الأسباب المتنوعة ما لا يعلمه العباد وقت نزول القرآن. وهذا شامل لكل ما حدث ويحدث، ولم يعين هذه المخترعات بأسمائها ولا بأوصافها، بل أخبرهم بلوازمها الدالة على ملزومها لحكمة يفهمها كل متأمل ومتدبر.
كما أخبر تعالى أن الأرض فيها منافع وخزائن عظيمة سخرها للآدميين، كذلك أخبر أنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ولم يعين منفعة دون أخرى ليشمل ويعم جميع المنافع التي تستخدم بالحديد سابقا ولاحقا. فكل منفعة استخرجت من الأرض أو من الحديد منفردة أو مقرونة بغيرها أو مساعدة بغيرها من الأسباب فإنها داخلة في هذه الآيات. من ذلك قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقوله تعالى: وخذوا حذركم. فهذا الأمر في كل زمان ومكان وفي كل حال بما يليق بها، وهو أمر بتعلم العلوم العصرية التي فيها التحصن من الأعداء والحذر منهم وإعداد القوة بحسب الاستطاعة. والأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، فلا ريب أن هذا أمر بتعلم الصناعات والمخترعات ولكل ما يحصل به إعداد القوة المرهبة للأعداء من القوة المادية والمعنوية. فمن ظن أنها لا تدخل فيها فلقصور علمه وعقله. ولهذا أطلق الله في الآيتين إعداد القوة والأخذ بالحذر ليشمل كل ما حصل به هذا الأمر الضروري النافع، بل جميع الأوامر التي يأمر الله فيها بدفع عدوان الأعداء ومقاومتهم بكل طريق تدل على وجوب تعليم الفنون الحربية والصناعية. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وذلك داخل في الجهاد، جهاد المقاومة وجهاد المدافعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلقد أكرمنا الله عز وجل وشرفنا تشريفا حين أنزل علينا أحسن الكتب وأرسل إلينا صفوة الرسل ومن علينا بأفضل شريعة وهدانا لأقوم طريقة حتى صارت أمتنا كما وصفها ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. ولما كانت شريعة الإسلام خاتمة الشرائع وناسخة لها، استلزم ذلك أن تكون قواعدها وأحكامها ومبادئها على نحو يحقق للأمة رغائبها ويلبي لها مطالبها ويجلب لها مصالحها في كل زمان ومكان، ويفي بحاجات البشر كلهم ولا يضيق بها ولا يتخلف عن أي مستوى مرموق يبلغه رقي البشر. إذ إن الشريعة ما جاءت إلا لتحقق مصالح العباد في العاجل والآجل وتدفع عنهم الأضرار والمفاسد، وهذا مقتضى الرحمة التي أرسل الله بها خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد جاءت شريعتنا الغراء لتحقيق مصالح العباد، ومنها الضروريات الخمس وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فالدين قد وضعت الشريعة لقيامه وتحقيقه العقائد والعبادات، وشرعت لحفظه الجهاد وعقوبة المرتد، حيث أمر الله جل وعلا بالجهاد فقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي عقوبة المرتد عن الدين روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. كما شرعت زواجر للذين يريدون إفساد عقائد الناس كالسحرة والعرافين والكهان وسائر المشعوذين. وأما النفس فشرعت لحفظها القصاص، وقد شنع الإسلام وشدد النكير وأغلظ الوعيد على من أزهق النفوس البريئة وسفك الدماء المعصومة. قال ربنا جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن ذلك أن جعل أول القضاء بين الناس يوم القيامة في الدماء. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة أي سعة من دينه ما لم يصب دما حراما. أخرجه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بإسناد صحيح: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وللعقل حرمته ومكانته في الشريعة، لهذا حرمت كل ما يفسده أو يذهب به من المسكرات والمخدرات ونحوها من المضرات، ووضعت لذلك زواجر وعقوبات. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. ولكي لا ينقطع النسل شرع الإسلام الزواج ونهى عن الرهباني. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. أخرجه البيهقي في السنن بإسناد صحيح. ولئلا تختلط المياه وتضيع الأنساب، وضعت الشريعة عقوبة الزنا والقذف حتى لا يتطاول أحد على هذه المحرمات، ولا ينالها لسان بلوثة من أكاذيب أو افتراءات. فللعرض حرمته في الإسلام فيما أنزل ذو الجلال والإكرام. وشددت الشريعة الوعيد على من يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يتلفونها بلا وجه مشروع، أو يأخذونها ظلما وعدوانا. فالمال عصب الحياة وأحد أهم مقومات الأمم. وغلظت عليهم العقوبة والنكال، حيث قال الله آمرا وزاجرا: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. كما حرمت الشريعة الربا لأنه ظلم واستغلال لحاجات الناس وظروفهم، وفيه أشد العقاب. أيها المسلمون، إن من أعظم مقاصد الشريعة السماحة واليسر وموافقة الفطرة، فهي وسط بين التضييق والتفريط، وخير الأمور أوساطها ذلك أن النفوس جبلت على حب الرفق والسهولة والنفور من الشدة والإعانات، حيث لبت الشريعة نداء هذه الفطرة وراعت أحوالها، وذلك صريح في كتاب الله جل وعلا وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأخرج البخاري في الصحيح وذكر تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وهو مغلق هذا التعليق عند ابن حجر بإسناد حسن. فنسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعفو عنا، وأن يحسن ختامنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فدين الإسلام مبني على العقائد الصحيحة النافعة وعلى الأخلاق الكريمة المهذبة للأرواح والعقول وعلى الأعمال المصلحة للأحوال وعلى البراهين في أصوله وفروعه وعلى نبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين والمخلوقات وإخلاص الدين لله رب العالمين وعلى نبذ الخرافات والخزعبلات المنافية للحس والعقل والمحيرة للفكر وعلى الصلاح المطلق وعلى دفع كل شر وفساد وعلى العدل ورفع الظلم بكل طريق وعلى الحث على الرقي لأنواع الكمالات. وكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق كلهم إنسهم وجنهم، فكذلك تكفل دينه بإصلاح الخلق إصلاحا روحيا وماديا، واستعان بكل واحد على الآخر، وبه تم الكمال وحصل. فكما تولى تهذيب القلوب والأرواح فقد تولى تهذيب الحياة، وضمن لمن قام به الحياة الطيبة من كل وجه، لا من وجه واحد أو وجوه محصورة. وهذا من كمال حكمة الله ومن شمول رحمة الله، وهو الحكيم الرحيم. ومن الأدلة على هذا أن الله قد جمع في موضع واحد من كتابه بين العبادات المحضة وبين أمور المعاش والنظم الاجتماعية، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم قال جل وعلا بعد آيات: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ألا ترى كيف جمع بين الأمر بذكر الله وبالصبر والثبات وبالقوة المعنوية بالاجتماع وعدم التنازع وبالقوة المادية بقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإنه يشمل الأمرين كما أمر في آية الجمعة بالإقبال على الصلاة والذكر في وجوب السعي إلى الجمعة ثم بعدها بالانتشار في طلب الرزق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. رواه مسلم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وشرائع الدين ومعاملاته التفصيلية شاهدة بذلك، وهي أحسن الشرائع وأحسن الأحكام والمعاملات التي بها تستقيم الأحوال وتزكو الخصال. واعلم أن العبادات ليست مجرد الصلاة والصيام والصدقة، بل جميع الأعمال التي يتوسل بها إلى القيام بواجبات النفس والعوائل والمجتمع الإنساني. كل عمل يقوم بشيء من ذلك ويعين عليه فهو عبادة. فالكسب للعيال عبادة عظيمة، وكذلك الاكتساب الذي يراد به القيام بالزكوات والكفارات والنفقات العامة والخاصة كله عبادة. وكذلك الصناعات التي تعين على قيام الدين وردع المعتدين من أفضل العبادات. وكذلك التعقل والتفكر في كل أمر فيه نفع للعباد كل ذلك من العبادات. ولم يرغب الله في أمر الشورى في الأمور كلها إلا لتحقيق أمثال هذه المقاصد العالية الرفيعة. وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة جدا. واعلم أن التطورات التي لا تزال تتجدد في الحياة والمجتمع قد وضع لها هذا الدين الكامل قواعد وأصولا يتمكن العارف بالدين وبالواقع من تطبيقها مهما كثرت وعظمت وتغيرت بها الأحوال. وهذا من كمال هذا الدين العظيم، ومن البراهين على إحاطة علم الباري جل وعلا بالجزئيات والكليات وشمول رحمته وتمام حكمته. أما غيره من النظم والأسس وإن عظمت واستحسنت فإنها لا تبقى زمنا طويلا على كثرة التغيرات واختلاف التطورات، لأنها من صنع المخلوقين الناقصين في علمهم وحكمتهم وجميع صفاتهم، لا من صنع رب العالمين. أرأيت هذه المدنيات الضخمة الزاخرة بعلوم المادة وأعمالها لو جمعوا بينها وبين روح الدين وحكموا تعاليمه الراقية الواقية الحافظة، أرأيت لو فعلوا ذلك أما تكون المدنية الزاهرة التي تصبو إليها الباب أولي الألباب وتتم بها الحياة الهنيئة الطيبة السعيدة وتحصل فيها الوقاية من النكبات المزعجة والقلاقل المفضعة؟ فحين فقدت الدين واعتمدت على ماديتها الجوفاء الخرقاء جعلوا يتخبطون ويطلبون حياة سعيدة ولم يصلوا إلا إلى حياة الشقاء، الحياة المهددة في كل وقت بالحروب وأصناف الكروب. إن من كمال الدين الإسلامي صلاحه لكل زمان ومكان. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن كماله أنه هدى للتي هي أقوى في عقائده وأخلاقه وأعماله، فكملت به العقائد والأخلاق والأعمال فلا يعتريه النقص بوجه من الوجوه. ومن كماله أنه صالح لكل زمان ومكان وحال لجميع المشاكل الاجتماعية والشخصية. ومن كماله أن جميع الحقائق العقلية والحسية والتجارب السابقة كلها داخلة فيه وفي ضمنه. ومن كماله أن النظريات المتباينة والاختلافات المتضادة يبين صحيحها من سقيمها وصالحها من فاسدها وعدلها من ظلمها وحقها من باطلها. ومن كمال دين الإسلام العظيم أنه كملت به العقول واستنارت به الآراء واستمدت من هدايته ما أصلحت به دينها ودنياها، فكل خير ديني ودنيوي ظاهر وباطن من نتائجه وثمراته. ولذلك تمت به النعمة على المؤمنين وحصل به الخير المنوع على جميع العالمين. لقد أمر الله تعالى بفعل الأسباب التي تحصل بها الأرزاق من تجارات وصناعات وحراثات وحرف وغيرها، وامتن على العباد بتيسيرها والاستعانة بها على طاعته والقيام بالواجبات المتعددة، كقوله جل وعلا حين أمر بالسعي إلى الجمعة وتقديمها على المكاسب التي هي وسائل لها ولغيرها من الفروض: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي ببيع وشراء وصناعة وحراثة وغيرها من أسباب الرزق. وقال تعالى: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي جعلها مذللة لأسفاركم، مذللة لحروثكم، مذللة لاستخراج معادنكم المتنوعة، مهيئة لكل ما تحتاجونه منها. فامشوا في مناكبها، أي في طلب الرزق والسعي في تحصيله. وذلك يشمل جميع الطرق التي ينال بها الرزق من جميع الاقتصاديات التي أباحها الله ورسوله والتي كانت موجودة في ذلك الزمان والتي لا تزال تحدث أسبابها شيئا بعد شيء، وينفتح للعباد من أسباب الرزق وطرقه أمور لم تكن موجودة قبل ذلك. فعلمها وتعلمها وسلوك طرقها مما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه تعالى أمر الناس أن يحجروا على سفهائهم في أموالهم الخاصة عن التصرفات الضارة لقصر عقولهم ومعارفهم وتجاربهم، حتى يعلموهم ويختبروهم بالتجربة التي هي الطريق لمعرفة أحوالهم. وهذا يدل على أن الله يحب من عباده هذا الأمر ويأمرهم به، ولهذا علل ذلك بقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فأخبر تعالى أنه جعلها قياما تقوم بها الأمور الدينية والأمور الدنيوية، تقوم بها الضروريات والحاجيات والكماليات. فقد علمنا ربنا العناية التامة بحفظ الأموال والاقتصاد في إنفاقها، وعلمنا كيف نسلك الطرق المتنوعة لتحصيلها، ولم يحرم علينا منها طريقا واحدا إلا الطرق المحرمة التي تضرنا وتكون سببا لهلاكنا. فمن هذه نعمته الكبرى على العباد ورحمته بهم؟ أليس يدل سبحانه على أن تعلم العلوم الاقتصادية الخاصة بالأفراد والعامة للحكومات والأقطار التي تنال بها الأرزاق مما يحبه الله ويرضاه ويأمر به ويوجبه؟ فهل شذ عن هذا الأصل علم وطريق أو وسيلة من وسائل الرزق؟ فتبارك الرزاق الحكيم الذي من حكمته جعل الأرزاق وغيرها تنال بأسبابها، ومن حكمته أن جعل لكل نوع منها أناسا فيه يرغبون وله يعملون لتقوم المصالح كلها ويرتبط الناس بعضهم ببعض. فأهل التجارات وأهل الصناعات وأهل المهن والحرف وأهل الحرافات وغيرهم، كل منهم محتاج إلى الآخر، لا يستغني أحد منهم عن أحد. بل أهل الأقطار النائية لما توسعت أسباب المكاسب اضطر بعضهم إلى بعض، وانفتحت طرق كثيرة لتحصيل الرزق، والكل من فضل الله وتيسيره ورزقه تعالى وإحسانه. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، وهذا يشمل المكاسب كلها. وسئل صلى الله عليه وآله وسلم: أي الكسب أطيب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيصيب منه إنسان أو طير أو داب إلا كان له به حسنات. وقد حكى صلى الله عليه وآله وسلم في عدة أحاديث على التكسب والاستغناء به عن مسألة الناس وسؤاله. والواجبات الدينية من الزكوات والكفارات ودفع الحاجات والضرورات لا تقوم إلا بالأموال، وكذلك الجهاد والمصالح الكلية والنفقات على النفس والعائلة والصدقات المتنوعة، كلها لا تقوم إلا بالأموال، والأموال لا تحصل إلا بالكسب. فعلم أن السعي في تحصيل هذه الأمور تبع لها، ما كان منها واجبا فوسيلته واجبة، وما كان منها مندوبا فوسيلته مندوبة. قال ربنا جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الآية. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وقال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على جميع علوم الكون والحث على التفكر في المخلوقات واستخراج منافعها الدينية والدنيوية بحسب الاستطاعة والإمكان. واعلم أن علوم البشر السابقة واللاحقة وما يترتب عليها من المعارف والأخلاق والأعمال والنتائج نوعان: أحدهما علوم دينية تعرف العباد بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وشرائع دينه، وتبين الجزاء على الأعمال وما يتبعها من الأدلة والبراهين والمواعظ والقصص والترغيب والترهيب. الثاني علوم كونية موضوعها النظر في الكون وما سخر الله للعباد من المنافع وفهمها وتصويرها وإبرازها بالعمل إلى الخارج واستخراج منافعها. والكتاب فيه بيان النوعين جملة وتفصيلا، كما قال جل وعلا تبيانا لكل شيء: فلم يكن شيء يحتاج إليه العباد إلا وقد هدى إليه القرآن ودعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله بالعلوم الدينية. فصلها تفصيلا لا يبقي فيها لبسا ولا إشكالا، خصوصا ما يحتاجه كل فرد في كل وقت في العبادات والمعاملات. ومن أحكام هذه الشريعة أن الأمور التي تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال جعل لها قواعد وضوابط ترد إليها الحوادث الجزئية، فتطبق المعينات على القواعد الكلية المبنية على تحصيل المصالح ودفع المفاسد. والعلوم الكونية يرشد العقول إلى التفكير فيها واستخراج علومها، ويخبرهم أنه أعدها وسخرها لمنافعهم المتعددة وحثهم على معرفتها واستخراجها بكل وسيلة. وقد أخبر في الآيات أنه خلق لنا جميع ما في الأرض وسخر لنا ما في السماوات والأرض، به نستمتع وبه ننتفع بجميع الاستمتاعات وبكل الانتفاعات. ومن لازم ذلك الحث على جميع الوسائل التي تحصل لنا هذه النعم. وأخبر أنه خلقنا وخلق أعمالنا بما يسر وسخر لنا من الأسباب التي ندرك بها الأعمال والنتائج، وأن من كرمه أنه علم الإنسان ما لم يعلم وجعله قابلا لتعلم العلوم كلها الدينية والكونية. وهذا العموم والشمول في الآيات يأتي على جميع العلوم والفنون العصرية، كما يأتي على جميع العلوم الدينية وما يترتب على هذه وهذه من الثمرات والنتائج، وكلها نعم من الله تعالى. فإن الله هو الذي علم الإنسان بالأسباب التي حصل له فيها العلم الديني والكوني، كما أنه تعالى هو الذي رزقه بالأسباب التي جعل الله رزقه فيها، وهو الذي أودع في الأرض المنافع المتنوعة، وهو الذي ييسر الأسباب التي تدرك بها هذه المنافع، وأمرهم بالتفكر والتقدير الذي يرسلهم إليها ويهديهم إلى كيفية استخراجها، وربط البشر بعضهم ببعض في علومهم ومعارفهم وآثارها ونتائجها، وجعل هذا الارتباط المتنوع من أقوى الأسباب التي يدرك بها كل مقدور للبشر وكل ما هو في إمكانهم. فالله تبارك وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم. بهذا نعلم أن الرقي الحقيقي الصحيح هو باستصحاب العلوم الدينية والعلوم الكونية وامتزاج كل منهما بالآخر وتعاونهما وتساعدهما على سلوك طرق الصلاح المطلق والسعادة الحاضرة والمستقبلة والاستعانة بالنعم على طاعة المنعم لتتم النعم وتكمل السعادة. وعلم بذلك أن هذا هو الدين بل روحه ولبه، فإنه خلقنا لعبادته وسخر لنا ما في الكون لنستعين به على عبادته وننتفع بما أحله لنا وأباحه. وقد صرح في قوله جل وعلا: ويخلق ما لا تعلمون، حيث جاء بها في صيغة المستقبل أنه يخلق فيما يستقبل من الزمان بتعليم الخلق وإقدارهم وتمكينهم من الأسباب المتنوعة ما لا يعلمه العباد وقت نزول القرآن. وهذا شامل لكل ما حدث ويحدث، ولم يعين هذه المخترعات بأسمائها ولا بأوصافها، بل أخبرهم بلوازمها الدالة على ملزومها لحكمة يفهمها كل متأمل ومتدبر. كما أخبر تعالى أن الأرض فيها منافع وخزائن عظيمة سخرها للآدميين، كذلك أخبر أنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ولم يعين منفعة دون أخرى ليشمل ويعم جميع المنافع التي تستخدم بالحديد سابقا ولاحقا. فكل منفعة استخرجت من الأرض أو من الحديد منفردة أو مقرونة بغيرها أو مساعدة بغيرها من الأسباب فإنها داخلة في هذه الآيات. من ذلك قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقوله تعالى: وخذوا حذركم. فهذا الأمر في كل زمان ومكان وفي كل حال بما يليق بها، وهو أمر بتعلم العلوم العصرية التي فيها التحصن من الأعداء والحذر منهم وإعداد القوة بحسب الاستطاعة. والأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، فلا ريب أن هذا أمر بتعلم الصناعات والمخترعات ولكل ما يحصل به إعداد القوة المرهبة للأعداء من القوة المادية والمعنوية. فمن ظن أنها لا تدخل فيها فلقصور علمه وعقله. ولهذا أطلق الله في الآيتين إعداد القوة والأخذ بالحذر ليشمل كل ما حصل به هذا الأمر الضروري النافع، بل جميع الأوامر التي يأمر الله فيها بدفع عدوان الأعداء ومقاومتهم بكل طريق تدل على وجوب تعليم الفنون الحربية والصناعية. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وذلك داخل في الجهاد جهاد المقاومة وجهاد المدافعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلقد أكرمنا الله عز وجل وشرفنا تشريفا حين أنزل علينا أحسن الكتب وأرسل إلينا صفوة الرسل ومن علينا بأفضل شريعة وهدانا لأقوم طريقة، حتى صارت أمتنا كما وصفها ربنا جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. ولما كانت شريعة الإسلام خاتمة الشرائع وناسخة لها استلزم ذلك أن تكون قواعدها وأحكامها ومبادئها على نحو يحقق للأمة رغائبها ويلبي لها مطالبها ويجلب لها مصالحها في كل زمان ومكان ويفي بحاجات البشر كلهم ولا يضيق بها ولا يتخلف عن أي مستوى مرموق يبلغه رقي البشر. إذ إن الشريعة ما جاءت إلا لتحقق مصالح العباد في العاجل والآجل وتدفع عنهم الأضرار والمفاسد، وهذا مقتضى الرحمة التي أرسل الله بها خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد جاءت شريعتنا الغراء لتحقيق مصالح العباد، ومنها الضروريات الخمس وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فالدين قد وضعت الشريعة لقيامه وتحقيقه العقائد والعبادات، وشرعت لحفظه الجهاد وعقوبة المرتد، حيث أمر الله جل وعلا بالجهاد فقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي عقوبة المرتد عن الدين روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. كما شرعت زواجر للذين يريدون إفساد عقائد الناس كالسحرة والعرافين والكهان وسائر المشعوذين. وأما النفس فشرعت لحفظها القصاص، وقد شنع الإسلام وشدد النكير وأغلظ الوعيد على من أزهق النفوس البريئة وسفك الدماء المعصومة. قال ربنا جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن ذلك أن جعل أول القضاء بين الناس يوم القيامة في الدماء. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة أي سعة من دينه ما لم يصب دما حراما. أخرجه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بإسناد صحيح: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وللعقل حرمته ومكانته في الشريعة، لهذا حرمت كل ما يفسده أو يذهب به من المسكرات والمخدرات ونحوها من المضرات، ووضعت لذلك زواجر وعقوبات. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. ولكي لا ينقطع النسل شرع الإسلام الزواج ونهى عن الرهباني. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكافر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. أخرجه البيهقي في السنن بإسناد صحيح. ولئلا تختلط المياه وتضيع الأنساب، وضعت الشريعة عقوبة الزنا والقذف حتى لا يتطاول أحد على هذه المحرمات، ولا ينالها لسان بلوثة من أكاذيب أو افتراءات. فللعرض حرمته في الإسلام فيما أنزل ذو الجلال والإكرام. وشددت الشريعة الوعيد على من يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يتلفونها بلا وجه مشروع، أو يأخذونها ظلما وعدوانا. فالمال عصب الحياة وأحد أهم مقومات الأمم، وغلظت عليهم العقوبة والنكال، حيث قال الله آمرا وزاجرا: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. كما حرمت الشريعة الربا لأنه ظلم واستغلال لحاجات الناس وظروفهم، وفيه أشد العقاب. أيها المسلمون، إن من أعظم مقاصد الشريعة السماحة واليسر وموافقة الفطرة، فهي وسط بين التضييق والتفريط، وخير الأمور أوساطها. ذلك أن النفوس جبلت على حب الرفق والسهولة والنفور من الشدة والإعانات، حيث لبت الشريعة نداء هذه الفطرة وراعت أحوالها. وذلك صريح في كتاب الله جل وعلا وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأخرج البخاري في الصحيح وذكر تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وهو مغلق هذا التعليق عند ابن حجر بإسناد حسن. فنسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعفو عنا، وأن يحسن ختامنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.